قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد هذا هو درسنا التاسع بمشيئة الله عز وجل من قراءة كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فزاد شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أشياء من الشركيات، بعضها من الشرك الأكبر وبعضها من الشرك الأصغر. والذبح لغير الله تعالى هذا من الشرك الأكبر. وسدلنا على أن الذبح من النسك والعبادة بقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. وهذه الآية المباركة قل فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. يعني إيه؟ فالقول الأخير أوسع من القول الأول، لأن مجاهد قال النسك الذبح في الحج والعمرة إيه خاصة، وأما قول سعيد بن جبير ونسكي أي ذبحي. وكذا قال الضحاك وقال غيره: ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك أي الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين. قال قتادة: أي من هذه الأمة، أي من هذه الأمة، لأن وأنا أول المسلمين يحتمل أن تكون هذه الأولية أولية زمنية، أولية زمنية أي أول هذه الأمة إسلاما، أول هذه الأمة إسلاما. ويحتمل الأولية المعنوية أي أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا. ولا مانع من الجمع بين الأمرين، أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أول هذه الأمة إسلاما وهو كذلك حسا، وكذلك هو أولهم إسلاما بمعنى أعظمهم وأتمهم انقيادا لربه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وهو كما قال أي قتادة، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالإيه؟ بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات. فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته. وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال شيخ الإسلام: وقوله فصل لربك وانحر، هذا هو الدليل الثاني في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قوله تعالى فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، إن الصلاة فيها إيه؟ قرب، وكذا أيضا النحر، والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، أي موعدته سبحانه وأمره وفضله وخلفه، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدال على الإيه؟ على السبب، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر الله ما أعطاه الله تعالى من الإيه؟ من الكوثر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وإن كان طبعا مشهور الزكاة. وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. يكفي أنه عليه الصلاة والسلام قد أهدى لله سبحانه وتعالى في حجة الوداع كم ناقة؟ 100 ذبح عليه الصلاة والسلام 63 بيده، وأعطى عليا فذبح الباقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يرسل الهدي إلى مكة فيذبح عند الإيه؟ عند البيت، فيذبح إيه؟ وهو عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في المدينة. فهذا إن دل على شيء يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الهدي والنسك. بعكس كثير من الناس الآن، تجد ناس من ميسير المسلمين لا يكاد يلتفت مثلا إلى أنه يمكن أن يهدي في عمرته وإن لم تكن واجبة، فذلك رجل رايح يعمل عمر ورجل وسع الله سبحانه وتعالى عليه، ما المانع أن يذبح هديا لله عز وجل؟ خد بالك، لا يكاد أحد يلتفت إلى هذا المعنى، بل نجد كثير من الحيل التي يفعلها الناس تخلصا من أن يقع أحدهم في الهدي الواجب. ويعني لا شك أن هذا المعنى يعني قد لا تجد ما يسده في قلب ابن آدم، اللي هي عبادة، كل عبادة لها موضع في قلب ابن آدم يظل فارغ مشتاق حتى يفعل الإنسان هذه العبادة. فقوله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مع ما في يعني أداء النسك وهو الذبح من الشكر لله سبحانه وتعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ومن إطعام أهل الحرم الفقراء، ومن شكر الله عز وجل على أن أعطى الإنسان المال حتى يفعل هذه العبادة، ومنها إطعام القانع والمضطر وإطعام البائس الفقير. كل هذه الأشياء يعني يحصلها الإنسان من عبادة الذبح لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: الحج العج والسج، أو أفضل الحج العج والسج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والسج اللي هو الدماء التي تنهر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حديث مرة أخرى: حدث عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. مين اللي يقول الحديث أخوانا؟ قول بقى، هات الصحابة كده من أول.
صحابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض.
رواه مسلم. ماشي. مين اللي عاوز يقول تاني؟ حد من الشباب اللي معانا قول يا شيخ.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح غير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من آوى، لعن الله من غير منار الارض.
احسن الله اليك. قال ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. قوله: لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. يبقى الملعون من حقت عليه اللعنة أو من دعي عليه باللعن، فيقال هو ملعون. ماشي. قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معنى إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال عن المنافقين: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى على عبده كما تقدم. من اللي فاكر الأثر ده؟ كان بتاع مين يا أخوانا؟ أبو العالية. أبو العالية اسمه إيه؟ ولا هو اسمه أبو العالية؟ رفيع بن مهران. رفيع بن مهران وأدرك قرابة 70 من الصحابة رحمه الله تبارك وتعالى. اللي طالع يا اخوان تراجم السلف لا سيما في كتاب سير اعلام النبلاء يعني ينسى الدنيا وما عليها. لذلك يعني يا حبذا لطالب العلم لو بس كل يوم يقرا صفحتين ثلاثه من مثل هذا الكتاب مع اوراده سينتعش ويحس فعلا ان احنا امه عظيمه يعني أناس لا نظير لهم في التاريخ، لا نظير لهم في التاريخ. حسب الخلف أن يأتوا ببعض مآثر السلف. ورحم الله من قال: ما نحن في من سبق إلا كبقل في أصول نخل عظام. يعني عامل زي حباية الفول كده البتاع في أصل نخل عظيم، مش جبل جبل. ما نحن في من سبق إلا كبقل في أصول نخل إيه عظام. والله ده حسب همة الطالب. لا شك إن أحيانا بتبقى المراجع الوسيطة أو المختصرة سهل إن الإنسان يقطعها، لكنها لا تروي الغلة ولا تشفي العلة. فالكتاب الأم، الكتاب الأصل، يعني أنفاس المؤلف وما يأتيه من الفوائد قد لا تجد هذه النفس في المختصر. الاختصار أصعب من التأليف. الاختصار أصعب، ليس كل أحد يستطيع أن يختصر كتابا، لأنه فن مستقل. إزاي تأتي بكلام كثير في لا تغير في ألفاظ المؤلف ومع ذلك تأتي بزبدة ما قال وخلاصة ما قال بحيث يستغني القارئ لهذا المختصر عن أصله. فلا شك إذا كان الطالب وقته قليل أو همته قليلة في البتاع ممكن نزهة الفضلاء يعني تبقى يعني تكفيه، لكن لا شك إن مطالعة الكتاب الأم ده بيبقى بركة عظيمة. وياريت يبقى كل ما تقرأ ترجمة معاك إشكول تأيد فيه أحسن ما وجدت من الفوائد. تقول ترجمة فلان مثلا كان كذا مثلا، ما يقول لك مسعر بن كدام مثلا كان يسمى المصحف، واخد بالك من شدة ايه حفظه. او يقول مثلا اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق كان يحفظ حديث جده كما يحفظ احدكم الصورة من القرآن. فشك انك هتجد فوائد كثيرة جدا، فوائد علمية وعقدية وتربوية واشياء كثيرة جدا ستطالعها، يعني علوم شتى تجدها في تراجم لتنوع التراجم. اصلا تجد أئمة قراءات وأئمة حديث وفقهاء ومفسرين وأصوليين ولغويين وشعراء، وأحيانا الناس مشهورين مثلا من الملوك أو الخلفاء أو كذا، فبيبقى يعني إيه يعني متنوع الفوائد. طيب نعود إلى ما كنا فيه. قوله يقول: فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول في بعض النسخ أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني هو هيذبح لغير الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما قالش ان ده لفلان اللي هو من دون الله سبحانه وتعالى فيه، فهو لا شك انه حرام سواء تلفظ او ايه او لم يتلفظ. ليه؟ لان النية ايضا قائمة مقام الكلام. قال وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح او نحو، يعني هو مش هيتقرب للمسيح بايه بهذا اللحم، هو بيسبح لنفسه بس بدل ما بيقول باسم الله بيقول باسم المسيح، فقال ان تحريم النوع الاول هذا وان لم ينطق به ها من نيته انه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا التحريم اظهر من انه لو اراد ان يذبح شيئا لاكله فقال باسم الايه المسيح. كما ان ما ذبحناه متقربين به الى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. قال وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل به لغير الله، لغير الله، والثاني أنها ذبيحة إيه مرتد، أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، لكن هذا الحديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح، فمن تقرب لغير الله سبحانه وتعالى بعبادة الذبح إيه فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. قال الزمخشري الملقب بجار الله أبو عمر، وده إمام من أئمة اللغة والتفسير، لكنه من رؤوس المعتزلة، لكنه من رؤوس المعتزلة، ولا يستحسن لطالب العلم أن يقرأ كتابه من غير كتاب الانتصاف للإمام ابن المنير السكندري، فيعني عمل كتاب اسمه الانتصاف، يعني فيما في تفسير الزمخشري، يعني من الاعتساف او الاعتزال، يعني انتقى منه وتعقبه في كل المواطن التي كان ينحو فيها او يلوي اعناق الايات لتؤيد مذهبه المعتزلي، لكن كثير من الناس لا يصبرون عن كلام الزمخشري لا سيما في اللغه المرتبطه بالتفسير. يعني قال كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وهذا الأمر بيختلف طبعا عن الوكيرة التي تفعل عند سكن بيت أو شراء بيت أو غير ذلك، لكن من فعلها عند يعني البناء بقصد يعني أن تذهب الأرواح الخبيثة أو يعني حتى لا تؤذيه الجن، فلا شك أن هذا من أفعال الجاهلية، وهو يشبه ما كان يعني أحدهم يقول إذا نزل واديا: اللهم إني أعوذ أو أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، من سفهاء هذا الوادي من الإيه؟ من الجن. وذكر إبراهيم المروزي أنما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله، لأن كانوا بيذبحوا هذه الذبائح للسلطان وبعدين تلقى على المكانس لا يأكلها أحد، يعني لكنها لو ذبحت إكراما له وطبخت وأكل السلطان وأكل من معه وأكل الفقراء خلاص يبقى ده من إكرام الضيف. ما احنا لما بيجي فلان يا أولاد اذبحوا للضيف الفلاني، فمع ذلك إن ده شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، لا ده مأمور به إيه؟ شرعا مأمور به، وأنت تفعل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى وإكرام أخوك الذي أتاك ضيفا عليك. وقوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه، وإن عليا، يعني جده أو أبو جده وهكذا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ كان يعني أمر مستغرب جدا ومستشنع. قال: نعم، ما كانوش طبعا يعني يدرون أنه سيأتي جهارا نهارا صريحا من غير تأويل، مش يشتمهم يضربهم. نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، أي منعهم من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال: وأما محدثا، قال أبو السعدات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والإيه والمفعول. فمعنى الكسر من نصر جانيا، يبقى محدثا بالكسر هي من نصر جانيا وآواه وأجاره من إيه؟ من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، وده عادة بيبقى في أصحاب السلطان، يبقى عامل جريمة ويأوي إليه خلاص ما عادش حد يعرف، لا قاضي ولا هيئة تحكيم ولا أي شيء يعرف إيه يصل إليه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد إيه؟ فقد آواه. يبقى على الكسر هو بيأوي إلى إيه؟ إلى من يجيره ويمنعه من أن يقتص منه وأن يمضي سيف الشر عليه. وأما بالفتح فهو الأمر المبتدع نفسه، يبقى ده ملعون لأنه رضي بما يأتيه من الإيه؟ من البدعة والإحداث في الدين. هو المشهور في الإحداث يعني البدعة، لكن يمكن أن تشتمل معصية مثلا لم يأتي بها أحد من قبل يفتح للناس طريق شر، فلا شك أن ده بيبقى إحداث في الدين، يعني أن هو فتح للناس طريقا للشر مثلا. يعني يأتي إنسان مثلا يعمل بنك مثلا، أول واحد عمل بنك مثلا في بلاد المسلمين ربا مثلا، يبقى ده إيه؟ وده إحداث في الدين هو، وإن كان المعنى المشهور هو الإيه؟ البدعة. أو أول امرأة مثلا نزعت نقاب من على وجهها مثلا، أي حاجة يعني من هذه الأمور اللي بيسير ناس بقى في طريق الشر من وراء الفاعل الأول، ده طبعا بيبقى أعظم جرما ولا ينقص ذلك من أوزار من تبعه شيء.
في البدع مش فقط
ما هو إما أن هو يمنعه يعني حوطه ويعني يمنع من أن يصل إليه مكروه، أو إن هو يعني يرضى ببدعته، يرضى إيه ببدعته. إذا كان فسادهم عام يعني إذا كان فسادهم يعم المجتمع مثلا، واخد بالك، فهذا يعد من هذا القبيل. أما إذا كان مجرد إنسان بيتستر على أو بيستر على مسلم مثلا أخطأ، فما لم يكن هذا سنن له ولا هو معروف بالمجاهرة بمثل هذا، فقد يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما ستر الأهل الإجرام لا سيما أصحاب الجرائم العامة فنعم يدخل في هذا. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. وقوله: ولعن الله من غير منار الأرض، فتح الميم، علامات حدودها. قال أبو السعدات في النهاية في مادة تخم: ملعون من غير تخوم الأرض، أي معالمها وحدودها. واحدها إيه عندكم بالسكون؟ تخ
تبعت لنا كده السكون عندكم؟ طب نتأكد كده، هات المعجم الوسيط كده.
أكيد أنت مش فلاح. الجماعة الفلاحين بيبقوا يحطوا بينهم وبين بعض علامات حدود، إما حديد أحيانا حجر، أحيانا بيحطوا تراب بيسموه استاعد. فبيجي الناس أيام شتل الرز وغيره بتبقى الأرض كلها سايحة ببعضها معي، فممكن واحد يستغل الأمر ده ينقل الحديد عند جاره شبر شبرين، أو ياخد من عنده ويحط في أرض جاره إيه ينقلها شوية. أو طبعا ممكن بقى في الحدود عامة يعني ده، بس ده المشهور في الأرض الزراعية. لكن ممكن اتنين جيران في يعني يتعمد ان هو يدخل على جاره وعارف يعني من غير الخطأ يعني. بقول لك التخم الحد الفاصل بين أرضين، والتخم المعالم يهتدى بها في الطريق، جمع تخوم، ويقال فلان طيب التخوم طيب الأعراق. تخوم بقى هو قال حتى ينوت. ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد، لكن في كلا الأحوال اللي إيه الخاء مضمومة، وجمعه تخم بضم التاء والخاء. هو يقول هذا الكلام يعني إن هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حقا لله عز وجل، لأن الشرك به هو أعظم الذنوب، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، وبعدين لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من من أوم البيت، ولعن الله من غير من أرض. فيه اللعن اللي هو بمعنى الطرد خالص يعني ممكن الإنسان لو استحل هذا الأمر يبقى ملعون، أي مطرود خارج من دين الإسلام، لا يقبل توبته إلا أن يعاود الإسلام. لكن لو هو مجرد معصية يعني فعلها كبيرة من الكبائر فإن تاب عنها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كانت تتعلق بحق آدمي واجب من شروط صحة توبته إن هو يرد المظلمة إلى أهله، وإن مات وهي عليه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عز وجل عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، فأصحاب الكبائر في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يقول تغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولا، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، وهذا هو ما عليه أكثر أهل العلم. ولذلك الإمام النووي قال واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله أي لعن المعين.
لعن المعين له شروط؟
له شروط طبعا، هو لأن اللعن زي التفسيق زي التكفير، يعني دي كلها حاجات وعيد وإن اختلفت إيه مراتبها، فلابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، زي ما بنقول برضو في الشرك، يعني إيه إذا فعل الإنسان أو قال الكفر لا تبادر بالحكم عليه عينا بالكفر، لأنه ربما جاهل، ربما مرفوع عنه التكليف، ربما متأول، ربما متأول أو مخطئ، فدي كلها أعذار، كلها إيه أعذار. نفس الكلام في مسألة، لكن ممكن على سبيل العموم والشيوع تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ماشي، لكن فلان بعينه الظالم ده تلعنه في إيه؟ فهذا يحتاج إلى ثبوت الحجة الرسالية في حقه، إن تتحقق فيه الشروط زي البلوغ والإسلام والعقل والعلم، ماشي، وتنتفي فيه الموانع زي الجهل والخطأ والنسيان وهكذا.
أشوف العلمان اللي رأيت محمد أبو محمد لو كهد معانهم لا ينفعهم،
طيب هنقول المسألة دي لأن سيأتي معنا قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن في صلاته أناس من الذين يؤذون أهل الإيمان من أهل مكة، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن لعنهم بأعينه، وثبت ان يعني اكثر هؤلاء اسلم، كان الرسول ظل يقنط عليهم بأسمائهم فاسلم اكثر، فهذا سبب نزول ايه هذه الآية. فلعنه بعينه صواب، لا لعنه بعينه صواب لا. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، إيه والحديث حديث ضعيف مرفوع، ضعيف مرفوع. أما مسائل هذا الباب، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. إيه؟ لأن إحنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إيه أشدها في الإيه الخطر وأعظمها في الوزر. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من إيه من ذلك أصحاب السلاطين وغيرهم. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق إيه جارك فتغيرها بتقديم أو إيه أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل الإيه العموم، بمعنى أنك إذا رأيت من أوى محدثا فلا تقل لعنك الله، فهمت بالك؟ يا فلان أنت أويت هذا المحدث لعنة الله عليك يا فلان، لا، إنما يجوز أن تقول إيه لعن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من أوى محدث، والحد يفهم بقى، أخذ بالك أنت؟
سبب الهندي عنه مشهورة ممكن نوضحها.
ماشي، ما هو نفس الكلام يعني، إذا لعن الرجل أو سب رجل أبا آخر فلا تقل له يا فلان لعنك الله، هيبقى نفس الكلام، هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي، وتذكر الحديث. الثامنة هذه القصة العظيمة وقصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. طبعا من يصحح هذه الرواية يقول إنه لم يكن هناك عذر بالإكراه في الأمم السابقة. ليه؟ لأن الرجل ده كان مكره، ومع ذلك يعني أخبر بأنه إيه دخل النار في إيه في ذباب. لكن طالما لم يصح الحديث فلا نستطيع أن نثبت هذا الأمر. نعم، شرعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسمح وأيسر الشرائع وحوت محاسن ما سبقها من الشرائع، لكننا لا نستطيع أن نجزم إلا إذا كان هناك نص صحيح صريح في أنه لم يكن في الأمم السابقة عذر بالإيه بالإكراه. لا يعني ده أدعى في العذر إن هم ضربوا عنق من إيه من أبى أن يقدم، صح؟ فخلاص ده لو يعني ده الإكرام متحقق بكل صوره الآن، بمعنى أنه لو لم يفعل أو أبى مثل ما أبى الأول لكان إيه لا حتى لو هو ده دلوقتي واضح ان هم يعني كانوا قاطعين الطريق للمرور، قد يكون في رجوع هلكة او غير ذلك. المهم ان يعني التأويل فرع التصحيح، فطالما ان الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كان صح موقوف او على من دون النبي صلى الله عليه وسلم في ايه فلا نستطيع ان نحتج به، لان الاكراه عندنا عذر. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وكان من شدة العذاب يقولون اللات إلهك، يقول نعم، الجعران إلهك، يقول نعم، وهو لا يعقل، فإذا أفاق بكى واشتد عليه ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب طبعا يعني ما أحسن اتباع هذا أو اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، لأن ذلك احنا قلنا شرك أكبر اللي هو من ذبح لغير الله، لكن ها هنا ده وسيلة بقى، هو هيذبح لله بس في شبهة محيطة في المكان اللي هو ايه
هيذبح فيه لله، أنه يذبح فيه لغير الله عز وجل. فيه فيبقى ده ما هو الشرك أكبر، لكنه ذريعة إلى أن إيه؟ إذا رآه إنسان أن يظن أنه إيه؟ أنه يذبح لغير الله، كما يأتي هنا من يذبح لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طب إيه أخوانا وجه الشبه بين هذه الآية وبين عنوان الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ إن الآية دي نزلت في مسجد إيه؟ الضرار الذي اتخذه أهل النفاق كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فيبقى هما دلوقتي كانوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد حتى يأخذوا المشروعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ها هنا. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لله في مسجد ما أقيم إلا لحرب الله ودعوته ورسوله، فنهاه الله عز وجل أن يصلي في هذا المكان لله، لأنه سيصلى فيه لغير الله. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيره. ابن كثير يقول قلت وإيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وقول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. لكن الحقيقة أن مفترض أن هذا الحديث رافع للنزاع، أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لأنه سئل عن هذه بعينها. حتى وإن كان لقباء فضل بقى، لكن هو ليس هو المعني بأنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، واخذ بالك أنت، ويلتزم الصلاة فيه دون مسجد الضرار. ولذلك الإمام النووي يقول هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء، وهذا كلام عليه نور من الإمام النووي. يقول وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء. لازم طبعا يبقى فيه شبهات وحاجات، يعني إيه كلام مترتب عشان يروج على الناس إن إحنا يعني إيه، طب أنتوا سايبين مسجد قباء ليه وسايبين مسجد النبوي ليه؟ ما هما بيقولوا من قبل ما حد يسألهم. وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، على رأي بعضهم يا ودي يا مؤمن. فقال إن على سفر، ولكن إن رجعنا إيه إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام رجعنا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم، أو بعضهم نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه المدينة. هذا الحديث مرسل، لكن يعني إجماع المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في مسجد الضرار. طيب، أما قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فأكثر أهل العلم أنها نزلت في أهل قباء. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهم. حديث صحيح. ببوانة بضم الباء، وقيل بفتحها ببوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. يلملم ده يقولنا ميقات اليمن. قال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قوله فهل كان فيها عيد من أعادهم؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها، يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم إيه عيدا. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل هيذبح لله ملك إيه سدا للإيه للذريعة، وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، يعني ليس له صفة الحكم العام ولكنه حكم بوصف أو حكم مقيد بوصف معين. ماشي، حكم مقيد بوصف معين، فيكون سبب الأمر بالوفاء. يعني وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فخلوه عن هذين الوصفين. فلما قال لا قال أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها واثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو ولو نذرهم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية. لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلف هل تجب فيه كفارة يمين، يعني واحد دلوقتي نذر أن يشرب يعني الخمر مثلا، فبإجماع العلماء لا يحل له أن يوفي بنذر، يقول لك والنذر جديد وأعمل وأنا كذا، لا يبقى لا يحل له أن ده إجماع العلماء. طيب هل دلوقتي يخرج من هذا النذر مع كونه معصية يكون عليه كفارة يمين، أم أن الأمر يصير لغوا من لغو الكلام؟ قال هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. هذا هو القول الأول مروى عن ابن مسعود وابن عباس، وهو القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة والأحناف. القول الثاني لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. استدلوا زي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله، ولم يتبعه لأنه يلزمه كفارة. وجوابه اللي هم بقى ذهبوا إلى وجوب الكفارة حتى في نذر المعصية، أنه ذكر وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم اللي هو حديث عائشة رضي الله عنه، وكفرته كفارة يمين. يبقى ما إذا كان خلى منه هذا الحديث يبقى هذا الحديث مطلق ماجي، وجاء حديث آخر قيده في نفس معناه. وهذا هو الراجح والله أعلم، إن المطلق يحمل على المقيد، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، لأن ما فيش في الحديث وليس عليه كفارة مثلا، وإنما مسكوت وجيه منطوق تاني، فخلاص بيعمل يقضى لهذا المنطوق أو يقضى به على المسكوت. وقوله ولا في الحديث اللي معانا فإنه لا وفاء لنذر في معصية ماشي. طيب خلاص العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمسلم أن يوفي بنذر نذره في معصية. أنا مش هكلم أبويا النهاردة مثلا، ولا يحل له أن يمتنع عن كلام أبيه، فيبقى دلوقتي لا يحل ان هو يوفي بهذا النذر الذي نذر في معصية. تمام كده؟ طيب عشان يخرج من النذر ده هل يبقى عليه كفارة ولا ليس عليه كفارة؟ فالعلماء اختلفوا على قولين، بعضهم قال يلزمه كفارة كما يلزمه بالكفارة اذا عجز عن نذر الطاعة، كويس كده؟ وبعضهم قال ان ده اصلا كهيئة اللغو لا يعتبر به، وطالما هو حرام لا يوفي به وليس عليه وليس عليه كفارة. واستدلوا بما استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة، فجبنا لهم حديث ثاني إن لا نذر في معصية، نفس الثاني هو لا وفاء النذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لذلك فيبقى ده معنى قولهم ان المطلق يحمل على المقيد، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. ماذا هو الحديث الصحيح؟ حديث صحيح.
ضيف الهم اشتغلت التلميذي ولا الحديث ما صح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من رسالة. وقال
غير الحديث له طرق. ممكن تراجع كلام الشيخ الألباني في رواية غليل برقم 2590. أي ده الرقم ده؟ قريب. 2590. رواية الغني. يقول ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفى شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. يعني واحد دلوقتي يعني قال مثلا إن رد الله عز وجل علي ابني وكان ضائعا يعني فقد نزرت سيارة أخويا مثلا أو جاري أخذ مالك أنت لله. فهو ده بقى ايه بقى نذر لابن ادم في ملايين كما انه لا نذر له في المعصيه لا نذر له في الايه في عدم. وهيبقى في نفس الخلاف الذي في ايه في نذر المعصيه هل عليه كفاره ولا لا. الصواب انه عليه كفاره. الحلف لا الحلف كفارته انه يقول لا اله لا ده كفرته ان هو لا النذر نذر خاص انما الحلف غير الله كفرته ان هو يقول لا اله الا الله. ان كذب في ايه يبقى جمع بين السوءتين.
لا على كفاره
لا كفارة الكذب ان هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى وينطق بكلمة التوحيد. هذا يتعمل على القارية وغيره. فيه مسائل. الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. فاحنا بنقول ان ارض المساجد عموما افضل من ارض الاسواق مع ان ده ارض ربنا وده ارض ربنا بس لما كانت هذه البقعة تعمر بالذكر والصلاة والركوع والسجود والاعتكاف وغيرها وهذه الغالب على اهلها العار والشنار وكثرة الحلف بغير الله والكذب والتطفيف في المكاييل والموازين والغش وغيره فصارت من شر البقاع. واحنا شفنا ديار سموه الحج كيف النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليها قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا وأنتم باكون فإن لم تبكوا فتباكوا. وحس النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى مر. وكانوا عايزين الجماعة هناك الليبراليين في السعودية يعملوها مزار سياحي بقى وبتاع زي الكرنك والحاجات عندنا فأبى عليهم أهل العلم هناك قالوا لا تعمر تظل هكذا مهجورة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. فمثال مثلا لو رجل جاء إلى مفتي وسأله عن رجل مات وترك بنت وأخ وعم شقيق فيجب أن هو يستفصل هل هذا الأخ هو أخ شقيق ولا إيه ولا أخ لأب ولا أخ لأم لأنه إن كان شقيقا أو لأب حجب العم وإن كان الأم أسقطه العم. فده يعني إيه هيغير وجه الايه؟ وجه المسألة. فإذا احتاج المفتي إلى الاستفسار يستفسر، لكنه لا يجب عليه فيما لم يكن مشكلة. أما المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثلا كوثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي كان ممنوعا إيه أيضا. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان جاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. شيخ الإسلام قال لا نذر، ولفظ الحديث لا وفاء لنذر في معصية، لأن لفظ المؤلف يدل على عدم انعقاد نذر المعصية أصلا، واللفظ النبوي يحمل على عدم الوفاء، وبينهما فرق لا يخفى. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أي لا وفاء أيضا لنذر لابن آدم فيما لا يملك. وطبعا يعني الكلام ده ممكن نحتاجه جماعة اللي بيذهبوا بيرب خروف أو غيره ويريد أن يذبحه عند قبر الولي الفلاني مثلا، فإذا قلت له أذبح لغير الله الشرك، أو يقول أعوذ بالله من الشرك، أنا رايح أذبح لله وبهناك ناس فقراء كتير وعاوز نأكل الناس دول لأن ما حدش بيجيب لهم أكل، فنقول إن كنت صادقا في ذلك فلا يحل لك أيضا أن تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله استدلالا بهذا الحديث. ماشي. والفقراء لو فتشت عن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك ستجد فيهم كثير، لكن أغلب الناس بتعتقد أن الذبح هناك ده شيء يختلف طبعا عن غيره، حتى ولو كان سيذبح لله بس بيقول لك المكان ده فيه بركة، المكان ده كذا، وهذا طبعا من الأشياء التي هي ذريعة للغلو والوقوع في الشرك الأصغر وأحيانا في الشرك الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.